الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك فناسب أن نقرأ في مثل هذا الوقت في شيء يتعلق بأحكام الصيام. وكان الاختيار لكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله المسمى بمذكرة في أحكام الصيام، وقد جمع فيها رحمه الله أحكاما متعددة متنوعة فيما يتعلق بالصيام. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه نبذة مختصرة في أحكام الصيام أقدمها لإخواني المسلمين، عسى الله أن ينفعني وينفعهم بها في الدنيا والآخرة، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله: الدرس الأول: شروط صيام شهر رمضان. قال: شروط صيام شهر رمضان سبعة، وينقسم وتنقسم إلى قسمين. القسم الأول: شروط صحة، وهي أربعة. الأول: الإسلام، والثاني: العقل، والثالث: تبيت النية من الليل لكل يوم، وعقدها في أول وقته عند انتهاء المتسحر من سحوره. فعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، وجاء عند الدارقطني والبيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها كما في صحيح الجامع. قال: وعلق عليه الشيخ ابن باز رحمه الله في حاشيته على بلوغ المرام لابن حجر قائلا: الحديث يدل على الأمر بعقد نية الصيام في أول وقته عند انتهاء الصائم من السحور. قال رابعا: يزاد في حق المرأة خلوها من الحيض والنفاس. هذا القسم الأول من شروط الصيام، شروط صحة الصيام، وهي أربعة شروط. الأول: الإسلام، فيشترط لصحة صيام الصائم أن يكون مسلما، أن يكون مسلما، فإذا كان كافرا لم يصح منه الصيام. والدليل قول الله جل وعلا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن لا يقبل العمل من الكافر، فإذا أراد الكافر أن يصوم لا يصح صومه حتى يسلم، وسواء كان الكافر كافر كفرا أصليا كاليهودي أو النصراني أو المجوسي أو الوثني أو غيره من ملل الكفر، أو كان كافر كفر ردة كتارك الصلاة الذي لا يصلي، أما جحودا فهذا بلا خلاف بين أهل العلم أنه كافر، وإما تكاسلا فعلى قولين لأهل العلم، والراجح أنه يكفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهكذا أيضا من يرتكب شيئا من الشرك الأكبر ويصرف العبادة لغير الله من ذبح أو نذر أو استغاثة أو دعاء أو غير ذلك من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله فإنه يعتبر كافرا، وعلى هذا فلا يصح صيامه، فلا يصح الصيام إلا من المسلم. وإن كان الكافر مخاطب بالصيام، مخاطب به لعموم الأدلة الدالة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبالأوامر والنواهي، كما في قوله جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فأخبر الله جل وعلا أن من أسباب دخولهم النار تركهم للصلاة وتركهم للزكاة مع تكذيبهم بيوم الدين، فدل على أنهم يعذبون على تركهم لهذه الفرائض والواجبات. لكن لا يصح منهم الصيام أو غيره من العبادات إلا بالإسلام، لا يصح منهم إلا بالإسلام. وإذا أسلم الكافر لم يخاطب أو يؤمر بقضاء ما ترك من الصيام والصلاة قبل الإسلام. قال جل وعلا: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وفي حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، أي في حال الكفر، فالإسلام يهدم ما كان قبله مما وقع فيه العبد قبل إسلامه. وهذا مما يرغب الكافر في الإسلام إذا علم أنه لا يؤمر بقضاء ما ترك من الفرائض والواجبات في حال كفره، فهذا يرغبه في الإسلام أن يسلم ويعتنق هذا الدين الحق والدين العظيم الذي لا يقبل الله عز وجل دينا سواه. قال ثانيا: العقل. أيضا من شروط صحة الصيام العقل، أن يكون العبد عاقلا مسلما عاقلا، والعقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف، وبه يفهم الإنسان مراد الشرع بالأوامر والنواهي. فإذا كان غير عاقل فإن قولنا يشترط العقل يخرج به المجنون، المجنون الذي زال عقله، فإنه لا يكلف بالصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق. رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث علي وعائشة رضي الله عنهما. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المجنون رفع عنه القلم حتى يفيق، يعني حتى يزول جنونه، أما في حال جنونه فإنه لا يكلف وليس من أهل التكليف. وإذا كان يجن أحيانا ويعقل أحيانا وجب عليه الصيام في حال عقله ويسقط عنه في حال جنونه، يجب عليه في حال عقله ويسقط عنه في حال جنونه، إلا إذا جن في سائر اليوم فإنه لا يصح منه الصيام، كمن جن مثلا قبل الفجر إلى بعد غروب الشمس فهذا لا يصح منه الصيام. وكذلك أيضا يخرج بالعقل المغمى عليه، المغمى عليه في حال إغمائه ليس له عقل، ولهذا فإنه لا يصح صيامه في حال الإغماء إذا كان الإغماء في سائر النهار أو في سائر اليوم، لأنه يكون كالمجنون. قال ثالثا: تبيت النية من الليل لكل يوم وعقدها في أول وقته عند انتهاء المتسحر من سحوره. تبيت النية من الليل، يعني تنوي في قلبك أنك تصوم يوم غد، أنك تصوم يوم غد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حفصة: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فهذا يدل على وجوب تبييت النية قبل الفجر، وهذا يصح من أول الليل، يصح من أول الليل، من أول الليلة إذا نوى أنه يصوم يوم غد فإنه بذلك يكون قد بيت النية. وأما إذا لم ينوي ولم يبيت النية في قلبه أن يصوم يوم غد فإنه لا يصح منه الصيام، وهذا فيما يتعلق بصوم الفريضة كصيام رمضان، في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب يجب فيه تبييت النية، وأما صوم النفل والمستحب فلا يجب فيه تبييت النية، ويجوز عقد النية من أول النهار أو في أثناء النهار، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها يوما وقال: هل عندك من طعام؟ قالت: لا. قال: فإني إذن صائم، فإني إذن صائم، يعني الآن. فدل هذا على أنه يجوز أن يعقد النية في النفل في أثناء النهار، لكن يشترط ألا يكون قد وقع في شيء من المفطرات قبل ذلك، قبل عقد النية. وأما في الفرض فلا بد من تبييت النية من الليل. قال رابعا: يزاد في حق المرأة خلوها من الحيض والنفاس. هذا الشرط الرابع من شروط صحة الصيام، خلو المرأة من الحيض والنفاس، يعني ألا تكون حائضا ولا نفساء، لحديث ابن عمر وجاء بمعناه من حيث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، والحديث في الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. أي في ذكره عليه الصلاة والسلام لبيان نقصان المرأة في دينها أن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فتبين من هذا الحديث أن الحائض لا تصوم ولا تصلي، بل لا يجوز لها أن تصوم أو تصلي وهي حائض، وفي حكمه النفساء، الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام ولا يجوز لهما الصيام، لا يجوز لهما الصيام ولا يجزئ ولا يقبل منهما. لو صلت الحائض أو صامت فإنها تأثم ولا تؤجر، تؤزر ولا تؤجر، لأنه يشترط في صحة صومها وصلاتها خلوها من الحيض والنفاس. فإذا طهرت من حيضها أو نفاسها حينئذ تصوم، أما في أثناء الحيض والنفاس فلا يصح منها الصيام. قال القسم الثاني: شروط تكليف، وهي ثلاثة. الأول: القدرة، والثاني: الإقامة، والثالث: البلوغ. هذه شروط التكليف، يشترط في أن يكون العبد مكلفا أن يتوجه إليه التكليف والخطاب من جهة الشرع بالأمر والنهي، أن يكون قادرا، عنده قدرة على فعل هذه العبادة من صلاة أو صيام أو غيرها، فخرج بذلك العاجز، العاجز عن الصيام إما لمرض وإما لكبر سن أو لغير ذلك من الأعذار، سيأتي الكلام عليها في موضعها. ودليل ذلك لا يكلف الله، قوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. سادسا: الإقامة، من شروط التكليف في الصيام أي صيام الواجب الإقامة، أن يكون العبد مقيما، أي مقيما في بلده غير مسافر، فإن كان مسافرا لم يجب عليه الصيام، لقوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. سابعا: البلوغ، يعني الثالث من شروط التكليف وهو السابع من شروط صيام شهر رمضان، البلوغ، أن يكون العبد بالغا، أن يكون بالغا. والبلوغ له ثلاث علامات يشترك فيها الذكر والأنثى، وتزيد الأنثى بعلامة الرابعة، أولها بلوغ 15 سنة، إذا بلغ الصبي 15 سنة فهو بالغ، يجب عليه سائر الواجبات والفرائض ومنها الصيام، لحديث ابن عمر أنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. والعلامة الثانية: الاحتلام، لحديث علي وعائشة رضي الله عنهما في قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، وعن النائم وعن الصبي حتى يحتلم. والعلامة الثالثة: إنبات الشعر الخشن في القبل، لما في الصحيح في قصة بني قريظة حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكشف عن عورات فينظر من أنبت منهم قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، حين حكم سعد بن معاذ أن تقتل مقاتلتهم، فدل ذلك على أنه علامة من علامات البلوغ. وتزيد المرأة بالحيض، تزيد المرأة بالحيض، هذه علامات البلوغ، إذا وجدت واحدة منها صار الصبي بالغا، وحينئذ يجب عليه الصيام، يجب عليه الصيام. قال: الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. هذا معنى الشرط كما ذكر أهل الأصول، أنه ما يلزم من عدمه العدم. إذن عدم الشرط إن عدم المشروط، وإذا وجد الشرط لا يلزم منه وجود المشروط. فمثلا من شروط الصيام الإسلام، فإذا صام الإنسان وهو أكافر فصومه باطل. صومه باطل لماذا؟ لفقدان شرط من شروط الصيام وهو الإسلام، فلزم من فقدانه فقدان العبادة أو المشروط وهو الصيام. ولا يلزم من وجوده وجود، لا يلزم من وجود الإسلام وجود الصيام إذا كان الإنسان مسلما، لكن الوقت ليس وقت رمضان، هل يجب عليه الصيام؟ الجواب لا. هذا معنى قولهم في تعريف الشرط: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، لا يلزم من وجوده الوجود. مثلا الوضوء شرط من شروط الصلاة، إذا صلى الإنسان بلا وضوء فصلاته باطلة لانعدام الشرط. وهل يلزم إذا توضأ أن يصلي؟ هل يلزم إذا توضأ أن يصلي؟ الجواب لا، لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، لكن يلزم من عدمه انعدامه. يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة. قد يتوضأ الإنسان لغير الصلاة حفاظا مثلا على أن يبقى على طهارة، أو لأجل أن يذكر الله أو يقرأ قرآن، فلا يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم. فهذه شروط إذا عدم شرط منها لم يصح الصيام. نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.